بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال المصنف رحمنا الله تعالى وإياه رحمه، وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله ليدخل العبد الجنة بالسنة يتمسك بها.
من أعظم أسباب دخول الجنة السنة، نسأل الله يثبتنا عليها ولا يزيغنا عنها. أعظم أسباب دخول الجنة أن يثبت الإنسان وأن يكون على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن لا يغير ولا يبدل، كما قال تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ولهذا هذه الكلمة التغيير إذا كان تغييرا من الحق إلى الباطل فليس محمدة. من غربة الدين الآن المطالبة بالتغيير، لا بد من التغيير. أي تغيير؟ تغير ماذا؟ ما المقصود تغيير ماذا؟ لا نكون يا أخوة، إذا رفعت لنا راية عدونا خلفها. الآن الغرب دائما يطالب التغيير، تغيير ماذا؟ يطالب بتغيير الحدود، وتغيير وضع المرأة، وتغيير أمر التعامل في مسائل الكنائس ونحوها، قبحه الله من تغيير ولعن الله من يدعو إليه. أي تغيير هذا؟ تغيير الإسلام. فيجب على أهل الإسلام أن لا تأخذهم هذه المصطلحات حتى يبينوا ويوضحوا ما المراد بالتغيير. أما إن كان المراد تغيير البدع إلى السنة، وتغيير الظلم إلى العدل، وتغيير الخطأ إلى الصواب، فإنه لا يطلق هكذا تغيير. يحدد التغيير، تغيير ماذا؟ تغيير الباطل الذي على خلاف الشرع، هكذا ينبغي أن يعبر. أما ما رأيك في التغيير؟ أنا مع التغيير. وأي تغيير؟ بعض التغيير كفر. قال الله عز وجل: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. هؤلاء ما غيروا. وأخبر تعالى أنه لم يكن أنه تعالى لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فتغيير ما في النفس كما قال ابن سعدي رحمه الله قد يكون من الحق إلى الباطل، فهذا تغيير مذموم. وقد يكون التغيير من الباطل إلى الحق فيكون تغييرا محمودا. فلا تطلق العبارة، لا تطلق هكذا حتى تبين وتوضح. فهذا من الأشياء التي الآن تتداول وتذكر وتردد، ولا يدري كثير من شباب المسلمين للأسف بالمراد منها وبالهدف الحقيقي منها. يعني اليهودي والنصراني حين يطالب بالتغيير في بلاد الإسلام، ماذا يطالب بالتغيير؟ تغيير ماذا؟ تغيير الحق الذي هم عليه. وقد يعني يأخذ بعض الأخطاء الموجودة ويطالب بتغييرها. وهذه الأشياء لا تغير بدعوة يهودي ونصراني، وإنما تغير على وفق الشرع. ولسنا حقل تجارب لليهود والنصارى وللغرب والشرق حتى يوجد في بلاد الإسلام التغيير. التغيير ينبع من خلال ضوابط الشرع ومن خلال كلام أهل العلم رحمهم الله تعالى. فتغير البدع وتغير الضلالات وتغير العادات الجاهلية الخاطئة وتغير المظالم. أما أن تطالب بتغيير هكذا أي تغيير، ويكون الأمر والزمان بيد وسائل الإعلام الفاسدة المفسدة، هذا غير سليم. ولهذا ينبغي ضبط الأمر. إن كان المقصود تغيير السنة، فالسنة هي سبب دخول الجنة، فمعناه تغيير الطريق الموصل إلى الجنة ليركب طريق يوصل إلى النار. وإن كان المراد تغيير البدعة والضلال والكفر والزيغ والإلحاد أو المظالم أو غيره، فليبين هذا. ينبغي أن يكون المؤمن نبيها متفطنا، وإذا أطلق يطلق الإطلاقات الشرعية. مزية الإطلاقات الشرعية هي السلامة. فبدلا من كلمة التغيير وكان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يريحك هذا. الأمر بالمعروف الذي على وفق الشرع، والنهي عن المنكر سواء كان منكرا في العقيدة أو منكرا في التعامل أو منكرا من جهة الحاكم أو من جهة المحكوم، عام أي منكر يغير بأسلوب الشرع. أما أن تستبدل هذه الألفاظ الجليلة الكريمة من الشرع بمثل هذه الألفاظ التي يكون لك فيها مفهوم، وللنصراني مفهوم، ولليهودي مفهوم، وللملحد مفهوم، هذا غير صواب وغير سليم. فينبغي أن يتأدب بالأدب الشرعي وأن تلتزم الألفاظ الشرعية، لأنها أسلم وأبعد عن أي إشكال. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: والله لو أن موسى وعيسى حيان لما حل لهما إلا أن يتبعاني.
لا شك أنهما عليهما صلاة الله وسلامه لو كان حيين زمن النبي صلى الله عليه وسلم للزمهما اتباعه، ولزمهما أن يأتياه صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال أهل العلم إن الخضر الصواب أنه توفي عليه الصلاة والسلام، ولو كان حيا للزمته الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومبايعته. ولهذا فإن عيسى عليه الصلاة والسلام إذا نزل من السماء كما أخبر تعالى بل رفعه الله إليه، فإنه يحكم بشرع محمد صلى الله عليه وسلم، فيقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام. فلو أدرك النبي صلى الله عليه وسلم أولئك الأنبياء، لأن شريعته عامة، لا شك أنهم يلتزمون وهم أولى من وفى. وقال الله عز وجل وإذا أخذ، لما ذكر الله تعالى ميثاق النبيين، لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا. فلا شك أن موسى لو كان حيا أو إبراهيم أو أي أحد من الأنبياء لاتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا كما تقدم عيسى عليه الصلاة والسلام لا شك أنه إذا نزل فإنه يتبع محمدا صلى الله عليه وسلم. لكن عندك اللفظ المعروف لو أن موسى، لو أن موسى حيا ما وسعه إلى اتباعه، هذا هو اللفظ المعروف. لكن لفظ عيسى لعلك تأكد من شيخ عبد الله، شوف هل في الحديث عيسى أو المعروف لو أن موسى كان حيا لما وسعه إلا اتباعي، وإلا فعيسى لا شك أنه في السماء، لا شك أنه في السماء. نعم.
وخرج صلى الله عليه وسلم وهم يتنازعون في القدر، فقال أبي هذا أمرتم أو ليس عن هذا نهيتم؟ إنما هلك من كان قبلكم بتماريهم في دينهم.
نعم.
وخرج صلى الله عليه وسلم يوما على أصحابه وهم يقولون ألم يقل الله كذا وكذا، يرد بعضهم على بعض، فكأنما فقي في وجهه حب الرمان. فقال صلى الله عليه وسلم إنما أفسد على الأمم هذا، فلا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض، فإن ذلك يوقع الشك في قلوبكم.
روى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم تمارى اثنان من أصحابه في آية حتى ارتفعت أصواتهما، فخرج عليه الصلاة والسلام غضبا. وروى أحمد أن هذا الخلاف وهذا النزاع وموضع المناقشة بينهم، وكذلك روى اللالكائي أنه كان في القدر، هذا ينزع بآية وهذا ينزع بآية، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم كأنما يفقأ في وجهه حب الرمان. حب الرمان أحمر، يعني أنه احمر وجهه عليه الصلاة والسلام من شدة غضبه، وقال بهذا أهلكت الأمم من قبلكم باختلافهم على أنبيائهم وضربهم الكتاب أو الكتب بعضها ببعض، إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضا بل يصدق بعضه بعضا، فما عرفت منه فاعملوا به وما جهلتم فردوه إلى عالمه جل وعلا سبحانه. فأمرهم عليه الصلاة والسلام بالكف عن هذه النزاعات والمناقشات. والإيمان بالقدر ما فيه بحمد الله ما يقتضي المنازعة، هناك أشياء تثبت لله تعالى من كونه علم الأشياء وكتبها وشاءها وخلقها، وهناك أشياء تثبت للعبد من كونه مسؤولا عن تصرفاته وأعماله، وأن الله سبحانه وتعالى وإن قدر هذه الأشياء فإن ذلك لا يعني خلو العبد من المسؤولية. فهذه نصوص تثبت هذا ونصوص أخرى تثبت هذا، فإذا نزع هذا بآية وأراد أن يضرب الآية الأخرى أوجد هذا الريبة والشك، ولهذا غضب عليه الصلاة والسلام منهم. وهم قد أدبوا فأحسنوا التأدب رضي الله عنهم، بعدها لم يتنازعوا بتاتا في هذا الموضوع بخلاف غيرهم ممن يحذرون وينهون وتذكر لهم النصوص فلا يستفيدون. هؤلاء الصحب الكرام رضي الله عنهم لم يتنازعوا بعد ذلك، كفوا. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم لا تجالسوا أهل القدر فإنهم الذين يخوضون في آيات الله عز وجل.
نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم المراء في القرآن كفر.
هذه النصوص الواردة في أهل القدر من أصحها أو أصحها ما رواه مسلم أن كفار قريش أتوا النبي صلى الله عليه وسلم ينازعونه في القدر، فنزل قول الله تعالى إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر. فالواجب أن يثبت القدر لله عز وجل، وأنه ما شاء كان وما لم يشاء، وأن العبد إذا قدر له الشيء فإنه واقع لا محالة، وأن لا ينفى هذا، فمن نفاه فإنه يكون قد رد القدر. جاءت نصوص في التحذير من القدرية وذكر وعيدهم، ولكن غالبها وكثير منها لا يثبت. ومن أمثلها ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: القدرية مجوس هذه الأمة، إن ماتوا فلا تشهدوهم، وإن مرضوا فلا تعودوهم. فسماهم بالمجوس لأن مقولة القدرية قريبة من مقولة المجوس، إذا دقق فيها وجدت مقولة قريبة من مقولة المجوس. فجاء التحذير من القدرية عموما. أورد بعدها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المراء في القرآن كفر. قيل إن المراد هنا الجدال والمماراة، المجادلة على مذهب الشك والريبة. وقال أبو عبيد رحمه الله: المراد الاختلاف في اللفظ، بأن يقرأ الرجل على حرف فيقول آخر ليس هو هكذا، وكلاهما حرفان منزلان يقرأ بهما، فإذا جحد كل واحد منهما قراءة صاحبه لم يؤمن عليه الكفر، لأنه نفى حرفا أنزله الله تعالى. ويمكن أن يشمل الأمرين، ولهذا جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: اقرأوا القرآن ما أتلفت عليه قلوبكم، فإذا اختلفتم فقوموا. فأوجب عليهم أن يقوموا إذا حصل الخلاف والنزاع. وأمر الخلاف أيها الإخوة والنزاع خطير جدا على الأمة، والواجب أن يسعى في إطفائه، وأن يسعى في تسكين الثائرة هذه التي تقع. وأن من ليس من أهل العلم، يعني من أسباب النزاع والخلاف كثير، منها أن يكون صاحب هذا النزاع مضادا للسنة معاديا لها، فهذا يتقرب المؤمن إلى الله تعالى بمعاداته والتحذير منه. لكن من الأسباب في كثرة النزاع والجلبة والأشياء العوجاء والفتاوى التي على غير صواب، أن يدخل في العلم الشرعي من ليس من أهله، وهذا كثير جدا الآن. كثير ممن يتصدرون ويتبعون ويتكلمون في نوازل عظيمة وفي أمور مدلهمة كبار وعقائد وأحكام شرعية، ليسوا من أهل العلم بسبيل، ولم يجثوا على الركب، ولم يتعلموا أصلاً العلم الشرعي، فسبب هؤلاء شيئاً من الشوشرة الحقيقية. هم والله خليقون وجديرون بأن يمنعوا منعا باتا. يعني حين يأتي إنسان لأنه مهندس أو لأنه طبيب يتكلم في أمور الشرع، ويؤدي ذلك إلى اضطراب شديد في العامة وفي الناس، ثم هذا الشخص ليس من أهل العلم الشرعي، ما الذي جعله يقتحم هذا الميدان؟ أنه يحمل شهادة في غير العلم الشرعي، ويرى أن هذا العلم الذي وصل إليه أهله للكلام في المسائل الشرعية، وأنه على قول مقولة الصبيان الدين سهل. المقولة الآن يقولها الصبي الآن، لو يرسب الصبي في مقرر التوحيد ولم يجب قال أصلا كيف الدين سهل، هكذا عند من لا يفهم. فكثير من هؤلاء تصرفاتهم تصرفات الصبيان، يدخلون في مسائل من الشرع وفي نوازل عظيمة وفي أحكام وفي أمور العقيدة، ينفون أشياء ثابتة ويسهلون أمورا كبارا عظاما، يسهلون من أمرها، وأمور يسيرة يكبرون من حجمها. فهؤلاء سببوا شيئا من الخلاف. هذا الخلاف سببه واضح، وهو أنه قد دخل إلى البيت من ليس من أهله، الواجب أن يخرج هؤلاء وألا يسمع لهم. أمر آخر من أسباب الخلاف هو الضغائن والأحقاد التي تكون بين بعض حملة العلم للأسف الشديد، من التنافس الذي كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن بين بعض هؤلاء المتعلمين أشد مما بين التيوس في زروبها، يعني كما أن التيوس يكون فيها مصادمة ومناطحة على المعز، فبعض للأسف طلبة العلم على هذا الحد من العقل، ما يقول هذا أخي عسى الله أن يوفقه ويعينه ويسدده ويقويه ويجعل له التوفيق في كل موضع، هو يعينني الآن أنا أحمل جزءا من المسؤولية وهو يعين، لا، ينظر إليه نظر التاجر إلى التاجر، هذا ينبغي أن يسقط، ينبغي أن يصرف الناس عنه. لماذا يسقط وأنت على نفس عقيدته وعلى نفس منهجه؟ حزازات في النفوس، بغضاء عياذا بالله، جعل الشيطان بينهم هذه الأحقاد الباطلة، وصاروا بدلا من أن يتعاونوا على البر والتقوى صار بعضهم يترصد لبعض، وصاروا يحرصون على كثرة هذه الردود التي شوشت على الشباب الصغار وأوجدت عندهم نوعا من عدم الهيبة لهؤلاء الكبار، لأن بعض الكبار قد صاروا في حكم الصغار للأسف الشديد، كثرة المنازعة وكثرة المجادلة، وكان بإمكانهم أن تكون كثير من المنازعات هذه فيما بينهم، يدخل يعني كما يدخل الأقارب العقلاء يدخلون غرفة ويغلقون على أنفسهم ولا يحضر الصبيان، ثم كل أحد يقول ما عنده، وربما علت أصواتهم وربما قال أنت عندك كذا وكذا ولا بد أن تترك كذا وكذا، ثم يتفقون على أمر معين ويخرجون إلى الناس ما ظهرت هذه البلايا وهذه الضغائن. أما أن تستمر هذه الأمور على هذا الحد لا شك أن هذا يؤثر في العامة. حتى الآن الأب والأم إذا اختصما أمام الأطفال يضطرب هؤلاء الأطفال اضطرابا كبيرا، لأن الكبير دائما ينظر إليه بعين التقدير والاحترام، فإذا سقط احترام الكبار ماذا تنتظر من الصغار؟ فهذه الممارات والمنازعات والمجادلات وكثرة اللجج وكثرة في غير الصواب، وإلا ليس معناها أن يسكت على المبتدع، المبتدع الرد عليه دين، دين يتعبد به المسلم، الملحد والضال والرافضي وناشر التصوف وناشر مذهب الخوارج والمرجئة وأمثالهم والقائل بالباطل وبالزور يجب أن يرد عليهم، لكن يرد عليهم أولاً بالأسلوب السليم. الأمر الآخر أن يكون عند الإنسان تقوى لله عز وجل، ما كل أحد تغضب عليه تلحقه بالخوارج وآخر تلحقه بالمرجئة، الدين ليس لعباً، ليس بأيدي هؤلاء الذين صار الواحد منهم إذا غضب أخذ الدين سيفاً يضرب به من أراد، فيقول فلان خارجي، نقول تكذب والله ليس خارجيا، وما قلت هذا الكلام فيه إلا لحزازة بينك وبينه، وهو حين يقول عنك إنك مرجئ هو والله أيضا يكذب، لست بخارجي وليس بمرجئ، لكن أنتم عبث بكم الشيطان جميعا، فصرتم تستخدمون هذه الألفاظ الكبيرة الخطيرة في الإخراج من السنة لأجل الحزازات والبغضاء بينكم. اتقوا الله تعالى في أنفسكم واتقوا الله في أمتكم، فإن لفظ الخوارج يقتضي القتل شرعا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول فاقتلوهم أينما وجدتموهم، لا تستسهل هذا الأمر. وهكذا الإرجاء، الإرجاء خطير جدا على الأمة، ولهذا وقف من السلف موقفا كبيرا، إذا قال إنسان أدنى كلمة قيل مرجع، إذا قال أدنى كلمة قيل خارجي، لا يلعب، لأنك بهذه الطريقة تضعف من هذه البدع في نفوس الناس. فإذا أتى الخارجي الحقيقي وقيل إنه خارجي ما اتضح خروجه، لأن الخارجي صار يطلق على هذا وعلى هذا وعلى ذاك وعلى المستحق وغير المستحق، ما هذا العبث؟ ما هذا اللعب؟ واجب أن يتقى الله تعالى، لأن كلمة الخوارج أو كلمة الإرجاء كلمات كبيرة جدا جدا لها مدلول، معناها خروج من السنة إلى هذه المواضع، وبالتالي إلحاقه بالبدعة وأهلها، وأنه انتقل من أحكام السنة وأهلها إلى أحكام البدعة وأهلها، فيجب أن يلاحظ مثل هذا. وهذا اللجج الكبير الآن الحاصل بين كثيرين من طلبة العلم والتنافس والتناحس هو الذي جعل مالك بن دينار رحمه الله يقول أقبل شهادة القراء في كل شيء، ثقاتهم عدول إلا بعضهم على بعض، يقول إذا جاء بعضهم يشهد على بعض يقول ما أقبل شهادته، وجدتهم أشد تنافسا من التيوس للأسف الشديد، يقول هم من حيث الديانة والعلم والتقوى ورعون وأخيار وصلحة، لو شهد اثنان منهم على رجل بأنه قتل لقتلناه، يقول لكن إذا بدأ أحدهم يتكلم في الآخر يقول ما أقبل شهادة هذا في هذا ولا هذا في هذا، لكثرة ما بينهم من الخصام والنزاع الذي ما أنزل الله تعالى به من سلطان. فالواجب أن يتقى الله، أن يعلم أن هذا ينعكس على الناس، ينعكس على العامة، ينعكس على الشباب الصغار، ينعكس على الصبيان، فالواجب أن تلاحظ مثل هذه الأمور وأن تكف هذه النوازل. والعقلاء دائما يرجعون إلى من هم أرشد ومن هم أكبر ومن هم أعلم، ولهذا جاء في الأثر لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن كبرائهم فإذا أتاهم عن صغارهم هلكوا، صارت الأمور يتصدر لها الصغار ويتصدر لها كل من هب وتب، واجب أن يرجع إلى الكبار وإلى أهل العلم الراسخين، وأن تنشر هذه تكون هذه الأمور إذا نشرت تنشر في نطاق ضيق بين أهل العلم ليفتى فيها ويحكم فيها، أما أن تكون على الملأ وأمام الناس بل وأمام الكفار وأمام الروافض في المواقع وفي غيرها، الواجب أن يتقى الله، هذا لا شك أنه أضر بالسنة وأضعف من أهلها وأوهن جهودهم جعل بعضهم يتفرغ لبعض بدلا من أن يتفرغوا للباطل وللبدع وللروافض وللإلحاد وللمنكرات وتتبعها والنهي عنها، صار بعضهم لا همة له إلا تتبع بعض. نسأل الله أن يأخذ بالقلوب إلى ما فيه طاعته، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.